ولا يدرى صاحب هذا المال، فيجهل عين مستحقه، لأنه مجموع من أمم كثيرة من الناس من التجار، فقد جهل عين مستحقه ولا ترجى معرفته، فكان كالمعدوم ولأن المال إنما ينهى عن قبوله إذا كان بسبب محرم، أما هذا الذي قبضه فقد قبضه بسبب مباح، يعني هذا الذي صرف له من بيت المال مما جمع من المكوس قد أخذه بسبب مباح، وهي عطية الإمام، فقد أخذه بسبب مباح، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام أكل من اليهود، أجاب دعوتهم عليه الصلاة والسلام، وطعامهم سحت يأكلون الربا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أكل ذلك لأنه حصل له بسبب مباح. فهنا كذلك، فهذا المال قد انقطع تعلق حق صاحبه به، فإما أن يحبس هذا المال، يوضع في بيت المال ولا يصرف، وإما أن يتلف، وإما أن ينفق. فقال رحمه الله: ننفقه ولا نحبسه ولا نتلفه، وإنما ننفق هذا المال. قال: ونظير هذا أيضا اللقطة، فإن اللقطة تحل لملتقطها بعد أن يعرفها سنة كما هو معلوم، على أن اللقطة خرجت من صاحبها بلا رضا، وصاحبها عينه مجهولة لا يدرى منه ولا ترجى معرفته بعد تعريفها سنة، فحلت لصاحبها. فكذلك هذه المكوس، فهذه المكوس التي تتحصل ببيت المال وترد إلى بيت المال، يجوز أن يأخذها من يأخذها برزق من بيت المال من الأئمة والمؤذنين وغيرهم من الموظفين، يحل لهم ذلك لأنهم قد أخذوه بسبب مباح، ولأن عين مستحقه مجهولة. لكن لو كان يدرى من صاحبه فهل يحل؟ لا يحل، بل يجب أن يرجع إلى صاحبه. لو أن هناك قطعة مثلا ذهب أخذت بغير وجه حق من صاحبها فلا تحل، بل يجب أن ترجع إلى صاحبها، لكن هذه أموال اجتمعت وجهل مستحقها، فلا حرج على من أخذها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأن ما أخذه الإمام باسم المكس جاز دفعه بنية الزكاة وتسقط الزكاة وإن لم يكن على صفتها.
معنى ذلك أن من أخذ منه مال على أنه مكس فله أن ينويه من زكاة ماله، وهذا الاختيار خلاف ما قرره رحمه الله في الفتاوى الكبرى والفتاوى المصرية، فإنه ذكر رحمه الله أنه ليس لهم أن يعتدوا بذلك من الزكاة، وهذا هو الصواب، وذلك لأن الزكاة لا بد أن تصرف في مصاريفها التي ذكرها الله جل وعلا، وهي المصارف الثمانية. وعلى ذلك فمن أخذ منه مال على أنه مكس فليس له أن ينويه من زكاة ماله، هذا ما قرره رحمه الله في الفتاوى. وعلى ذلك، وهذا هو مذهب جماهير العلماء، على ذلك ليس له أن يعتد به من الزكاة، وإنما هو ضريبة أخذت منه ولا يعدها من زكاة ماله.
أحسن الله إليكم. الراجح
بالمسألة. نعم هو الراجح مذهب جماهير العلماء وهو ما اختاره رحمه الله في الفتاوى، وأن ذلك لا يعتد به زكاة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله أن المسلم يرث من الكافر الذمي بخلاف العكس.
قال عليه الصلاة والسلام لا يرث المسلم من الكافر ولا يرث الكافر المسلم، رواه البخاري. لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. هذا الحديث استدل به جمهور العلماء على أن المسلم لا يرث الكافر الذمي، فلو أن في هذه البلاد أو في بعض البلاد الإسلامية لو أن فيها كافرا ذميا يهوديا أو نصرانيا وأولاده قد دخلوا في الإسلام فإنهم لا يرثونه لهذا الحديث. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن المسلم يرث الكافر الذمي ترغيبا له بالإسلام، لأنه إذا علم أنه لا يرث من والده فإنه قد يمتنع من الدخول في الإسلام، وأيضا قال لوجوب نصرهم وهم لا ينصروننا، والإرث مبناه على النصرة، فنحن ننصر هؤلاء الذميين لأن دماءهم في بلادنا معصومة وهم لا ينصروننا، لا يجب عليهم أن يشاركونا في الجهاد في سبيل الله. واستدل أيضا بأثر معاوية في سنن أبي داود في مصنف ابن أبي شيبة وأثر معاذ في سنن أبي داود، وما اختاره رحمه الله هو الراجح. وعلى ذلك فالمسلم يرث الكافر الذمي لما تقدم. فإن قيل ما الجواب عن عموم الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام ولا يرث المسلم الكافر، فالجواب أن العموم يخصص بآثار الصحابة كما هو مقرر في علم أصول الفقه، فقد اختار الإمام أحمد رحمه الله أن أقوال الصحابة تخصص عمومات النصوص. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وأن المرأة تصلي بالتيمم عن الجنابة إذا كان يشق عليها تكرار النزول إلى الحمام ولا تقدر على الاغتسال في البيت.
كان الناس بيوتهم ضيقة ولا توجد فيها الحمامات التي يغتسل فيها، وكانوا ينزلون إلى الحمامات العامة للاغتسال، فإذا أجنبت المرأة وشق عليها أن تتردد على هذه الحمامات لتغتسل فلها أن تتيمم، لها أن تتيمم إذا كان يشق عليها النزول لهذه الحمامات للاغتسال والبيوت ليس فيها أماكن للاغتسال فلها أن تتيمم. ويدل على ذلك قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله ما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وأن من تجدد له سبب صوم كما إذا قامت البينة بالرؤية في أثناء النهار يتم بقية يومه ولا يلزمه قضاء وإن كان قد أكل.
إذا قامت البينة في النهار بلغ الخبر إلى أهل قرية أن اليوم من رمضان وقد أكلوا وشربوا في أول النهار، ومن لم يأكل ولم يشرب لم ينوي الصيام، فالواجب عليهم الإمساك باتفاق العلماء. واختلف أهل العلم هل يجب عليهم القضاء أم لا، فالإمساك واجب لأن هذا اليوم من رمضان، ولو كان قد أكل في أول النهار وشرب فيجب عليه الإمساك، لكن هل يجب القضاء أم لا؟ قال جمهور العلماء يجب القضاء، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن القضاء لا يجب، أن القضاء لا يجب. واستدل بما ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث رجلا يوم عاشوراء يؤذن في الناس: من صام من لم يصم. أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث يوم عاشوراء من يؤذن بالناس: من لم يصم فليصم، ومن أكل فليتم فليصم بقية يومه، ومن أكل فليصم بقية يومه. ولم يأمر عليه الصلاة والسلام من أكل وصام في أثناء النهار أن يقضي يوم عاشوراء، وكان يوم عاشوراء في أصح القولين واجبا، ولذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بصيامه. وأما ما جاء في سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر من لم يصم في أوله بالقضاء، فضعفه عبد الحق وشيخ الإسلام وابن القيم، فهو حديث ضعيف، فلم يأمر عليه الصلاة والسلام بالقضاء، والحديث الذي في سنن أبي داود ضعيف. وعلى ذلك فحيث لم يؤمر بالقضاء فلا يجب، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. إذن آمر النبي عليه الصلاة والسلام بصيام يوم عاشوراء وكان واجبا، ولم يأمر من لم يصم من أول النهار بالقضاء. فكذلك إذا قامت البينة أثناء النهار فنأمر الناس بالصيام ولا نأمرهم بالقضاء. ومثل ذلك أيضا إذا بلغ الصبي، نام الصبي بعد الظهر فقام محتلما بلغ، نوجب عليه الإمساك ولو لم يبق إلا ساعة من النهار. وهل نأمره بالقضاء أم لا؟ على قولين، أصح القولين عدم وجوب القضاء وهو اختيار شيخ الإسلام. كذلك إذا أسلم الكافر بعد صلاة العصر، أتى الكافر وقال أريد أن أدخل في الإسلام، فدخل في الإسلام، نقول يجب أن تمسك بقية يومك، وهذا بالاتفاق. وهل يجب عليه القضاء أم لا؟ على قولين، والراجح عدم وجوب القضاء كما تقدم. نعم.
أحسن الله إليكم. لكن في المسألة الأولى حفظكم الله، عدم قيام البينة بالرؤية، يعني لو أنه لو لم يعلم عن دخول الشهر إلا في اليوم 15، هل نقول يترك صيام 15 يوما؟
هنا يجب عليه القضاء لأنه لم يصم شهرا كاملا، والله جل وعلا أمر بصيام شهر رمضان، بخلاف من قامت البينة عليه في أثناء النهار فإنه قد صام ذلك يوما، يعني يحسب له من الشهر، لأن الشهر لا يكون إلا 30 يوما أو 29 يوما. ولذا فإن من لم يتحصل له من رمضان إلا 28 يوما كالذي ينتقل من بلد إلى بلد وتختلف فيها الأهلة، ولم يحصل له صيام 29 يوما بل صام 28 يوما، فإن هذا يجب عليه أن يصوم يوما، يجب عليه أن يصوم يوما، لأن الشهر لا يكون 28 يوما.
أحسن الله إليكم. قال: وأن ارتضاع الكبير تنتشر به الحرمة بحيث يبيح الدخول والخلوة إذا كان قد تربى في البيت بحيث لا يحتشمون منه، كقصة سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه، وهو بعض مذهب عائشة رضي الله عنها، فإنها تقول: إن ارتضاع الكبير ينشر الحرمة مطلقا.
روى الإمام مسلم في صحيحه أن ابنة سهل زوج أبي حذيفة سألت النبي عليه الصلاة والسلام فذكرت له أن سالما مولى أبي حذيفة قد بلغ مبلغ الرجال، وفي رواية إنه ذو لحية، وأنها ترى في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئا، فقال لها عليه الصلاة والسلام: أرضعيه تحرمي عليه. أهل العلم لهم في هذا الحديث ثلاثة مسالك. المسلك الأول وهو مسلك الجمهور، قالوا هذه قضية عيب، يعني إن هذا الحديث خاص بعين سالم فهي خصوصية عيب، وعلى ذلك فلم يأخذوا بذلك بل جعلوا ذلك خاصا بسالم. وقال أهل الظاهر وهو قول عائشة رضي الله عنها: هذا عام في سالم وفي غيره، وأن إرضاع الكبير مؤثر مطلقا، وأن إرضاع الكبير مؤثر مطلقا. وأما شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم فسلكوا مسلكا ثالثا، وهو أن هذا الحديث فيه خصوصية وصف، فمن كانت حاله وكان وصفه كوصف سالم فإن إرضاعه وهو كبير يؤثر، فإن إرضاعه وهو كبير يؤثر، كاللقيط مثلا في أهل البيت، يكون عند أهل البيت لقيط، أو يربون في بيتهم ابن عم لهم أو نحو ذلك، ويكبر ولا يحصل له رضاع، فإن إرضاعه وهو كبير يؤثر، فإن إرضاعه وهو كبير يؤثر. هذه خصوصية وصف، وهذا هو أصح الأقوال، وهو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن قيم الجوزية.
أحسن الله إليكم. قال: وأن مدة المسح لا تتوقف في حق المسافر الذي يشق اشتغاله بالخلع واللبس كالبريد المجهز في مصلحة المسلمين، وعليه حملت قصة عقبة بن عامر، وهو بعض مذهب مالك وغيره ممن لا يرى التوقيت.
نعم، مذهب الإمام مالك رحمه الله أن المسح على الخفين لا يؤقت، بل له أن يمسح على خفيه ما شاء، ولا يؤقت هذا للمقيم بيوم وليلة وللمسافر بثلاثة أيام بلياليهم. اختار شيخ الإسلام بعض قول الإمام مالك فقال رحمه الله: إن كان الرجل يشق عليه أن ينزع خفيه كالبريد الذي يريد أن يسير أياما ويشق عليه أن ينزل وأن يخلع خفيه وأن يعود فيلبسهما، هذا بريد مرسل في حاجة للمسلمين ويشق عليه النزول وخلع الخفاف والوضوء بغسل القدمين، قال: فإن كان الأمر كذلك فلا تأقيت عليه، فله أن يمسح إن كان مسافرا أكثر من ثلاثة أيام بلياليه، وإن كان مقيما، وهذا قد يتصور أيضا في المقيم، فإن له أن يمسح أيضا أكثر من يوم وليلة، قد يتصور هذا أيضا في المقيم في بعض الصور. فاختار رحمه الله أنه لا تعقيد، واستدل رحمه الله بما جاء في سنن البيهقي بإسناد صحيح أن عقبة بن عامر رضي الله عنه خرج من الشام إلى المدينة من الجمعة إلى الجمعة، فقال له عمر رضي الله عنه متى أولجت خفيك في رجليك؟ فقال رضي الله عنه: يوم الجمعة. قال: هل نزعتهما؟ قال: لا. قال: أصبت السنة. قال: أصبت السنة. والأثر إسناده صحيح وصححه شيخ الإسلام. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وأن تحريم المصاهرة لا يثبت بالرضاع، فلا يحرم على الرجل نكاح أم زوجته وابنتها من الرضاع، ولا على المرأة نكاح أبي زوجها وابنه من الرضاع.
نعم، هذه مسألة في الرضاع، هل يؤثر الرضاع في المحرمات بالمصاهرة؟ يعني فيما يقابل المحرمات بالمصاهرة من الرضاع، هل يحرمنا أم لا؟ فقال جمهور العلماء وحكي إجماعا إن المحرمات بالمصاهرة يحرم من يقابلهن بالرضاع. وعلى ذلك فأم زوجتك من الرضاع تحرم عليك، وابنة زوجتك من الرضاع تحرم عليك. فلو أن رجلا تزوج امرأة كانت ذات زوج قبله ولها بنت من الرضاع، لها بنت من الرضاع أرضعتها من لبن زوجها الأول، فهل تحرم هذه البنت على الزوج الثاني وقد دخل بأمها من الرضاع أم لا؟ جمهور العلماء على التحريم، جمهور العلماء على التحريم، واستدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن كان أحد قال بعدم التحريم فهو أقوى، إن قال إن كان أحد قال بعدم التحريم فهو أقوى، ونصر هذا ابن قيم الجوزية رحمه الله. إذن شيخ الإسلام هنا لم يجزم بهذا الاختيار، لكن ابن القيم رحمه الله نصر هذا القول واختاره، واستدلوا بأن الله جل وعلا في كتابه الكريم قال: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. وقد قال قبل ذلك: وأمهات نسائكم، وأمهات نساء، وقد قال قبل ذلك: وأمهاتكم، وقال أيضا: وأمهات نسائكم بعد. قالوا: فقوله وأمهاتكم لا يدخل في هذا التحريم، في قوله أمهاتكم لا يدخل فيه أمهات الرضاع، بدليل أن الله ذكر أمهات الرضاع بعد ذلك، فقال قبل: حرمت عليكم أمهاتكم، ثم قال بعد ذلك: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. فبين الله جل وعلا تحريم أم الرضاع بعد أن حرم الأم. قال: وكذلك قوله وأمهات نسائكم لا تدخل في عمومه أم الرضاع، أم المرأة من الرضاع، لا تدخل في عمومه أم المرأة من الرضاع. فالأمهات إذا أطلقن لم لا تدخل فيهن أمهات الرضاع، وأمهات النساء إذا أطلقن لا يدخل فيهن أمهات النساء من الرضاع. وما ذهب إليه جمهور العلماء هو الراجح لقول النبي عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فأم زوجتك أمها من النسب محرمة عليك، فأمها كذلك من الرضاع محرمة عليك. فما ذهب إليه جمهور العلماء هو الراجح، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأن الزوائد المتصلة للمشتري مع الرد بالعيب، بمعنى أنها تقوم على البائع، وهو قد حكاه رواية عن الإمام أحمد رضي الله عنه، أخذا من عموم قوله في رواية أبي طالب أن النماء للمشتري، ولم يفرق بين المتصل والمنفصل.
نعم. النماء المنفصل كالثمرة وكذلك الكسب ككسب العبد، هذه تكون للمشتري، فإذا حصل رد لعيب فإن هذا النماء المنفصل يكون للمشتري، كما هو قول جمهور العلماء. أما النماء المتصل كسمن الشاه مثلا، هذا نماء متصل، هذا نماء متصل. النماء المنفصل قلنا لمن يكون إذا رد العيب؟ يكون للمشتري، لأن الضمان عليه فله الخراج، وقد قال عليه الصلاة والسلام: الخراج بالضمان، رواه الترمذي وغيره. فإذا رد رجل سلعة لعيب وفيها نماء منفصل فالنماء المنفصل يكون للمشتري. أما المتصل فقال الجمهور يكون للبائع، المتصل يكون للبائع. واختار رحمه الله أن النماء المتصل يكون أيضا للمشتري لعموم الحديث الخراج بالضمان، ولأنه نما في ملكه، لأنه نما في ملك المشتري، وعلى ذلك فيكون له. وعلى ذلك فنقوم هذه الشاه سمينة ونقومها هزيلة، ويكون ثمن ويكون الفرق للمشتري. فإذا أخذها وهي تساوي 200 ثم ردها لعيب وهي تساوي 220 ريالا فنعطي المشتري 20 ريالا، لأن هذا هو الفرق بين قيمتها عند بيعها وهي هزيلة وقيمتها عند الرد وهي سمينة. وهذا هو الراجح، وهو رواية عن الإمام أحمد. إذن على ذلك أن ماء المتصل يكون كذلك للمشتري. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وأن إجارة العين المأجورة من غير المستأجر في مدة الإجارة جائزة، ويقوم المستأجر الثاني مقام المالك في استيفاء الأجرة من المستأجر الأول. ذكر ذلك في مسودته على المحرر.
هذا رجل أجر أرضا، أجر أرضا، احتاج مثلا صاحب البيت لهذه الأرض تكون مواقف سيارات مثلا، فأجرتها عليه مثلا 2000 ريال في كل سنة، ثم أتاك رجل وقال: أنا أريد أن أستأجر منك هذه الأرض، وأنت قد أجرتها مدة سنة من أول محرم إلى آخر السنة، العقد في 1 محرم، قد أجرتها ليتخذها هذا الرجل مواقف للسيارات، فأتاك رجل وقال: أنا أريد أن أبني على هذه العمارة، أن أبني على هذه الأرض، أبني عليها دكاكين أو نحو ذلك، وأريد أن أستأجرها منك، بكم تستأجرها؟ قال: 100,000. فقلت: إني قد أجرت على جاري لتكون مواقف مثلا له، أو للمستوصف لتكون مواقف، ولا زلنا في مدة الإجارة. فيقول: أجرني الآن لأني أحتاج أن أقدمها إلى المسؤولين وأن تأخذ إجراءها، وأنا سأتركه مدة هذه السنة وأستافي منه أنا 2000، وأنت لك 100,000، وأنت لك 100,000، أنا أخذ 2000 وأنت لك في السنة الأولى 100,000، لكني أخذها 10 سنوات. مثل هذا يقع، فما حكم هذا؟ عند جمهور العلماء لا يجوز، وذلك لأن ملك المنفعة للمستأجر الأول، فملك المنفعة للمستأجر الذي استأجرها، فليس لك أن تؤجر مدة الإجارة. واختار رحمه الله أنه لا مانع من ذلك، لأن الأصل في المعاملات الحل، وعلى ذلك فالمستأجر الثاني يأخذ المال، يأخذ الأجرة من المستأجر الأول، يأخذ الأجرة من المستأجر الأول، فلا حرج في ذلك، والأصل في المعاملات الحل. نعم.
السلام الله عليكم. قال: وجواز إجارة الحيوان لأخذ لبنه.
هذا رجل أتى إلى صاحب أبقار عنده مثلا، كما تفعل هذا مصانع الألبان، يأتون إلى هذا الرجل وعنده مثلا في مزرعته 20 بقرة، فيقول: نحن نريد أن نستأجر منك هذه الأبقار لنأخذ لبنها مدة سنة، وقد يكون العلف والمتابعة على أصحاب هذا المصنع، يأتي العامل ويضع العلف ويراعي هذه الأبقار، وقد يكون العلف على صاحب هذه الأبقار على حسب ما يتفقان عليه، ويؤخذ هذا اللبن لهذا المصنع. أجاز هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله خلافا للجمهور، قال قياسا على الضئر للإرضاع، قال تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، فكما أنه يجوز للأب أن يستأجر ضئرا مرضعة لولده يدفع لها أجرة، فكذلك لا بأس أن يستأجر ناقة أو بقرة أو شاة ليأخذ لبنها، لا بأس بذلك ولا حرج. هذا هو اختيار شيخ الإسلام خلافا لمذهب الجمهور. قال رحمه الله تعالى والأعيان التي تأتي شيئا فشيئا بمنزلة المنافع، الأعيان التي تأتي شيئا فشيئا بمنزلة المنافع، لأن هذا اللبن هل يأخذ من البقرة شيئا؟ لا يأخذ منها شيئا، وإنما يتجدد ويأتي شيئا فشيئا فلا ينقصها، وإنما يرد شيئا فشيئا، فهو كالمنافع، يعني كما أن الدار تستأجر وينتفع بسكناها مدة سنة وهي باقية هذه الدار، فكذلك هذه البقرة تستأجر ويؤخذ لبنها مع بقائها. قال وكذلك أيضا إذا استأجر شجرة ليأخذ ثمرها، فإذا استأجر أيضا نخلة أو شجرة يأتي إلى صاحب بستان ويستأجر نخيلة ويقوم هو برعايتها ويأخذ ثمرها فلا بأس بذلك أيضا قياسا على الضير.
سلام الله عليكم. قال وجواز إجارة الشجر لأخذ ثمرها.
نعم هذه تقدمت. نعم.
قال وأنه يجوز التضحية بما كان أصغر من الجذع من الظأن، كمن ذبح قبل صلاة العيد جاهلا بالحكم. نعم. ولم يكن عنده ما يعتد به في الأضحية وغيرها. نعم. كقصة أبي بردة بن نيار رضي الله عنه.
نعم. هذا رجل اشترى ليلة العيد أو قبل العيد اشترى شاة تصلح للأضحية، لكنه ذبحها قبل صلاة العيد جهلا، ذبحها قبل صلاة العيد جهلا، ولم يجد في السوق ما يضحي به مما يصلح للأضحية، ما وجد إلا ما لا يبلغ السن المقررة شرعا في الأضاحي، فله أن يذبح ذلك، له أن يذبح ذلك. وجد مثلا جذعا من المعز لا يجزئ الجذع من المعز، فلا حرج عليه أن يذبحه بعد صلاة العيد حيث لم يجد ما يضحي به، أو لم يكن عنده مال وعنده مواشي ولا تبلغ السن، باع كل ما عنده وصرفه في دين أو غيره وذبحه قبل صلاة العيد ولم يكن عنده في المواشي ما يصلح للأضحية، فيرى شيخ الإسلام أن له أن يضحي به، واستدل بحديث أبي بردة في صحيح مسلم، ورأى رحمه الله أن ذلك لا يخص أبا بردة كما ذهب إلى ذلك الجمهور، بل هي خصوصية حال كما تقدم في حديث سالم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأبي بردة أن يضحي بما لا يجزئ بعد صلاة العيد لما ذبح جاهلا بالحكم قبل صلاة العيد، وقال له عليه الصلاة والسلام لا يجزئ أحدا بعدك، فالجمهور قالوا هذه خصوصية عين، وشيخ الإسلام يقول هذه خصوصية حال ووصف، وما ذكره رحمه الله ظاهر قوي. نعم.
السلام الله عليكم. قال وحمل قوله ولن تجزئ عن أحد بعدك أي بعد حالك.
نعم فهي خصوصية حال. نعم.
وأما القسم الثاني فمن مسائله أن المائعات جميعها لا تنجس بوقوع النجاسة فيها قلت أو كثرت ما لم تتغير.
هذا رجل عنده زيت كزيت زيتون في خزان كبير، فسقطت فيه فارة فماتت، فما حكم هذا الزيت؟ هل ينجس أم يطهر؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أن المائعات كالماء لا تنجس إلا بالتغير، لا تنجس إلا بالتغير. وأما الجمهور فقالوا إن كان جامدا هذا الزيت أخذناها وما حولها، وإن كان مائعا فلا يحل، وإن كان مائعا فلا يحل. أما شيخ الإسلام فيرى أن المائعات كالماء لا تنجس إلا بالتغير. واستدل الجمهور بحديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن فأرة سقطت في زيت فقال في سمن، فقال عليه الصلاة والسلام إن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه، وإن كان مائعا فلا تقربوه. واستدل شيخ الإسلام رحمه الله بما روى البخاري من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال ألقوها وما حولها وكلوه، ألقوها وما حولها وكلوه، ولم يفرق بين جامد ومائع. قال وأما حديث أبي هريرة فإنه من حديث معمر عن الزهري، ورواية معمر عن الزهري فيها غلط كثير، فإنه كان كثير الغلط على الزهري كما قال شيخ الإسلام، وهذا باتفاق الحفاظ، ولذا أعله البخاري والترمذي والدارقطني، فهو حديث معلول. وعلى ذلك فالراجح أن المائعات لا تنجس إلا بالتغير. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وجواز الوضوء بكل ما يسمى ماء مطلقا كان أو مقيدا.
عند شيخ الإسلام قاعدة تدخل فيها مسائل عدة من هذا الفصل، وقد نبه على هذه القاعدة صاحب الفروع رحمه الله. يقول شيخ الإسلام ما أطلقه الشارع فإن نبقى على هذا الإطلاق فيعمل به بمطلق مسماه ووجوده، ولا يجوز أن نقدره ولا نحدده، بل نتركه على إطلاق الشارع، فما جاء في الشرع مطلقا فلا يجوز أن نقيده، بل نتركه على إطلاق الشارع له، فنعمل بمطلق مسماه ووجوده، ولم يجوز لنا أن نقيده ولا نحدده. في مسائل عدة يأتي التنبيه عليها. هنا الماء ما وقع عليه اسم الماء فإنه طهور مطهر، كل ما وقع عليه اسم الماء فهو طهور مطهر، إلا أن يتغير أحد أوصافه بنجاسة، إلا أن يتغير أحد أوصافه بنجاسة. فما دام أنه يسمى ماء فهو ماء طهور يتطهر به، لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وقوله ماء نكرة في سياق النفي تفيد العموم. فكل ماء لنا أن نتطهر به إلا إن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة، فإن لم يحصل فيه تغير فهو طهور. ومن ذلك ما لو سقط فيه شيء من الطاهرات، لو سقطت فيه أوراق خضراء فتغير لونه إلى خضرة أو نحو ذلك فهو ماء طهور. كذلك أيضا إذا استعمل في رفع حدث فهو ماء طهور، لأنه داخل في عموم الآية. إذن كل ما وقع عليه اسم الماء لا يزال يسمى ماء فهو ماء طهور. أما إن تغير مسماه أصبح يسمى شايا أو عصيرا، وضعت فيها أوراق شاي وحركت وأصبح شايا، فهذا ليس بماء، هذا ليس بماء. كذلك على الصحيح وهو اختياره في الفتاوى خلافا لما في الاختيارات البعلي، أن الماء المعتصر من الأشجار كماء الورد وغيره أيضا لا يتطهر به، وهو إجماع العلماء، وعليه إجماع العلماء كما قال ابن المنذر. المعتصر من الأشجار هذا ليس بماء مطلق، هذا ماء مقيد، ماء ورد، وهذا هو اختياره رحمه الله في الفتاوى. وأما في اختيارات البعلي فاختار رحمه الله جواز التطهر به، وأما في الفتاوى فاختار رحمه الله عدم جواز التطهر به، وهو الصواب، وهو مذهب عامة العلماء، بل حكى ابن المنذر الإجماع عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. إذن كيف يخرج ما جاء عند البعلي؟
الذي يترجح قد يعني يقال أن هذا وهم، ظن أن هذا هو اختياره لما أطلق وقال كل ما يسمى ماء فإنه يجوز أن يتطهر به، فظن أنه دخل في ذلك ماء الورد وغيره، ويصح أن يكون قد اختار هذا أيضا، أن يكون قد اختار هذا أيضا كما هو مذهب طائفة من العلماء. وحينئذ نحتاج إلى النظر في أي القولين المتأخر، ولا يظهر لنا في مثل هذه المسألة أي قوليه المتأخر، فيصح أن يقال إن لشيخ الإسلام في هذه المسألة قولين، لكن حمل ذلك على الوهم هو أولى، لأن كلامه في الفتاوى ونصرته لقول من يقول بأن ما يقع عليه اسم الماء يجوز التطهر به لم يتعرض فيه للماء المعتصر من الأشجار وغيرها، فالذي يظهر أن الأقرب أن يكون اختيارا له رحمه الله ما هو موافقة لجماعة العلماء من أن الماء المعتصر من الأشجار لا يجوز التطهر به وإن كان ماء طاهرا، وإن كان طاهرا لكن لا يجوز التطهر به، فلا يقال إنه ماء مطلق بل هو ماء مقيد. نعم.
أثابكم الله. قال: وجواز التيمم لمن يصلي التطوع بالليل وإن كان بالبلد ولا يؤخر ورده إلى النهار.
هذا رجل في الليل ليس عنده ماء، مثلا نزل ضيفا ولم يحضر له صاحب الدار ماء، ليس عنده ماء يتطهر به، ويعلم أن صاحب البيت لا يأتي إلا مع أذان الفجر، وليس حوله ماء، المسجد مغلق، فصلى بتيمم، فلا بأس بذلك في اختياره رحمه الله. وذلك أن شيخ الإسلام يختار أن كل ما يخاف فوته يجوز التيمم له، أن كل ما يخاف فوته يجوز التيمم له، لأن تحصيله خير من تفويته، فخير من أن ينام ولا يصلي، يصلي بتيمم، فكل ما يخاف فوته يجوز أن يتيمم له، كصلاة الجنازة وصلاة العيد له أن يتيمم. هذا رجل حضرت الجنازة ولا وضوء عليه، وقال إن ذهبت وتوضأت رفعت الجنازة، فيجوز له في اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن يتيمم. إذن يختار رحمه الله أن كل ما يخاف فوته يجوز التيمم له. نعم.
صحيح.
نعم، وهو الراجح.
أحسن الله إليكم. قال: وأن أقل الحيض لا يقدر ولا أكثره، بل كل ما استقر عادة للمرأة فهو حيض، وإن نقص عن يوم أو زاد على 15 أو 17.
هذه داخلة في القاعدة المتقدمة، قلنا إن شيخ الإسلام يقول إن ما أطلقه الشارع فليس لنا أن نقدره ولا نحدده، بل نعمل بمطلق مسماه ووجوده، من ذلك الحيض. يقول رحمه الله إن الحيض أطلق في النصوص، لم يبين لنا النبي عليه الصلاة والسلام أكثره، وأن أكثره 15 يوما، ولم يبين لنا أقله، وأن أقله يوم وليلة، ولم يبين لنا أن أقل سن تحيض فيها المرأة هي 9 سنين، ولا أن أكثر سن هي 50 وهي سن اليأس؟ يقول لم يبين لنا هذا في النصوص ولم تقيد النصوص، وعلى ذلك فكل ما يخرج من المرأة من دم إن لم يكن استحاضة فهو حيض. هذا هو اختياره رحمه الله تعالى، هذا هو معنى اختياره رحمه الله، وبنى على ما تقدم من إطلاقات النصوص. نعم.
سن الله إليكم. قال: ولا حد لأقل سن تحيض له المرأة ولا لأكثره.
فلو حاضت وهي بنت 8 سنين على اختياره رحمه الله فهو حيض، ولو حاضت وهي بنت 60 سنة فهو حيض. هذا هو معنى هذا الاختيار.
أحسن الله إليكم. قال: ولا لأقل طهر بين الحيضتين.
يقول أيضا: ليس لأقل الطهر بين الحيضتين زمن. المشهور في المذهب أن أقل طهر بين الحيضتين 13 يوما، فإذا حاضت المرأة فطهرت اليوم ثم بعد 10 أيام قالت إنها حاضت، نقول 3 أيام طهر، 3 أيام طهر، لأن أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما. هذا هو المشهور في المذهب، وشيخ الإسلام يرى أنه ليس هناك أقل للطهر بين الحيضتين. فلو حاضت فطهرت اليوم، لو حاضت ثم طهرت في هذا اليوم، يعني حاضت قبل ثم طهرت في هذا اليوم ثم حاضت غدا، يقول هو حيض. والراجح ما ذهب إليه الحنابلة، ولا يسع النساء العمل إلا به. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأنه يجوز قصر الصلاة في كل ما يسمى سفرا قل أو كثر، ولا يتقدر بالمدة، وهو مذهب الظاهرية، ونصره صاحب المغني فيه.
هذه كذلك، هذه المسألة كذلك داخلة فيما تقدم. يقول: إن النصوص الشرعية قد أطلقت السفر ولم تفرق بين قصيره وطويله، ودلت على أن كل سفر يجوز فيه القصر، ولم يبين لنا النبي عليه الصلاة والسلام قدره من جهة الأيام ولا قدره من جهة المسافة، فعلى ذلك كل ما كان سفرا في عرف الناس فهو سفر تقصر فيه الصلاة. وعنده رحمه الله في ذلك قيدان لما يكون سفرا. القيد الأول: لا بد من البروز، لا بد من البروز عن عمران البلد، فلا بد وأن يكون بين الموضع الذي فيه، الذي هو فيه، وبين العمران أن يكون بينهما صحراء. فلو ذهب رجل مثلا من طرف الرياض من شرقيها إلى غربيها فإن ذلك لا يعد سفرا حتى يبرز إلى الصحراء، فلا بد إذن من بروز. ثانيا: لا بد من مدة يحتاج مثلها إلى زاد ومزاد، لا بد من مدة يحتاج مثلها إلى زاد ومزاد. فلو كان يذهب في يومه ويرجع فإن ذلك لا يعد سفرا. هذا هو عرف المخاطبين كما قرر شيخ الإسلام. إذن عرف المخاطبين الذين خاطبهم الله جل وعلا بهذه الآية، عرفهم كما قرر شيخ الإسلام أنه لا بد من بروز عن العمران، ولا بد أيضا من مدة كاليومين والثلاثة. أما أن يذهب في يومه ويرجع فليس بمسافر فيما اختاره رحمه الله، بل لا بد تكون هناك مدة تحتاج إلى زاد ومزاد. قال: فلو ذهب ليحتطب مثلا، ذهب إلى البر ليحتطب فجلس اليومين والثلاثة، هذا يحتاج إلى زاد ومزاد، فله أن يقصر. ولو ذهب ليدرب مثلا خيله فمشى مسافة بعيدة ورجع في يومه فإنه لا يقصر. هذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. كذلك أيضا مدة البقاء ليس لها حد، بل يرجع ذلك إلى ما يعرفه الناس. والأحوط وهو ما أفتى به رحمه الله في موضع في الفتاوى وهو ما كان يفتي به سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وهو الذي ينبغي أن يفتى به الناس، ما ذهب إليه الحنابلة من أن مدة السفر 4 أيام فأقل، فمن نوى الإقامة 4 أيام أي 20 صلاة فأقل فهو مسافر، ومن نوى أكثر من 20 صلاة فهو مقيم، فهو مقيم. كذلك أيضا من جهة المسافة، من سافر إلى بلد بينها وبين بلده 80 كيلا فيقصر الصلاة، ومن كانت القرية التي يسافر إليها دون ذلك فإنه لا يقصر. هذا هو الأحوط، وهو الذي ينبغي أن يفتى به، وذلك لأن خلاف هذا يترتب عليه تفويت للجمع والجماعات وتعود على هجرها، وكذلك أيضا تساهل في السنن والمستحبات، لأن المدة قد تطول، قد يمكث الشهر. فالذي يترجح وهو الأحوط ما أفتى به هو رحمه الله في بعض الفتاوى، في موضع من الفتاوى أفتى بالأحوط، أفتى بالأحوط رحمه الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأنه يجوز الجمع بين الصلاتين للطباخ والخباز وغيرهما ممن يخشى فساد ماله أو غيره بترك الجمع.
إذا كان الذي يصنع الطعام من خبز أو غيره يخشى فساده إذا ذهب إلى إذا صلى الصلاة في وقتها، كذلك أيضا من كان يحرس في مكان ويتناوب هو وغيره في الحراسة ولا يسعه أن يتوقف عن الحراسة للصلاة بل يخشى حصول شيء يخل بالأمن، فإن أمثال هؤلاء يجوز لهم الجمع بين الصلاتين. هنا ضرب بالخباز كأنه في عصرهم الخباز الذي يخبز للناس إذا وضع العجين وذهب يصلي ربما تلف هذا العجين وفسد عليه، فجوز له ولأمثاله أن يجمع بين الصلاة. ودليله رحمه الله ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر والعصر جميعا من غير خوف ولا سفر، وفي رواية من غير خوف ولا مطر، فسئل عن ذلك ابن عباس رضي الله عنه فقال أراد ألا يحرج أمته. فاختار رحمه الله من هذا الحديث، وهو مذهب ابن المنذر وقول ابن أشهب من المالكية وهو قول ابن سيرين من التابعين، جواز الجمع عند الحاجة من غير أن يتخذ عادة، مع الحاجة عن التي يلحق معها الحرج، التي يلحق معها الحرج، فيجوز الجمع عند الحرج، إذا كان هناك حرج فيجوز الجمع، لكن من غير أن يتخذ ذلك عادة وسنة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأن سجود التلاوة لا يشترط له وضوء، وهو مذهب ابن عمر واختاره البخاري رحمه الله.
هذا هو مذهب ابن عمر كما في البخاري معلقا أنه رضي الله عنه سجد من غير وضوء، فاختار رحمه الله وهو اختيار ابن قيم الجوزية أن سجود التلاوة ليس بصلاة، وقال الجمهور بل سجود التلاوة صلاة، يشترط له ما يشترط لصلاة النفل، يشترط له ما يشترط لصلاة النفل عند جمهور العلماء، لا بد أن يستقبل القبلة وأن يكون على وضوء، ولا بد أن تغطي المرأة رأسها إذا سجدت سجود التلاوة كالصلاة. واختار رحمه الله واختار ابن قيم الجوزية أيضا أن سجود التلاوة ليس بصلاة، لأنه لا تحليل له ولا تحريم، فلم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يكبر عند سجود التلاوة، ولا أنه كان يكبر إذا رفع رأسه، ولم يصح عنه أنه كان يسلم من سجود التلاوة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: مفتاح الصلاة الطهور، مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير، كما روى هذا الخمسة بإسناد صحيح. فسجدة التلاوة على الصحيح ليس لها تكبير وليس لها تسليم، وعلى ذلك فهو سجود لا يشترط له ما يشترط للصلاة، لكن المستحب أن يكون على وضوء، لكن المستحب أن يكون على وضوء. إذن الراجح واختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن قيم الجوزية أن سجود التلاوة ليس بصلاة، فلا يشترط له ما يشترط للصلاة من طهارة واستقبال قبلة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وأن البكر إذا اشتريت لا يجب استبراؤها وإن كانت كبيرة، وهو مذهب ابن عمر رضي الله عنهما واختاره البخاري أيضا.
جاء في سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تستبرأ بحيضة. فلا بد من استبراء من ليست بحامل من الإماء، فلا يجوز أن توطأ الأمة حتى تستبرأ بحيضة. فإن كانت الأمة بكرا لم توطأ، فهل لا بد من استبرائها وهي بكر لم توطأ؟ قال الجمهور: لا بد من استبرائها لهذا الحديث. وقال شيخ الإسلام وهو مذهب ابن عمر قال: ولا يعلم له مخالف، قال: لا يشترط الاستبراء، لأن براءة رحمها معلوم، فهي بكر لم توطأ، فلا نحتاج إلى استبرائها، لا نحتاج إلى استبرائها، وإنما تستبرأ من توطأ، وهذه بكر، هذه بكر ليست، ليس فيها زرع لغيره حتى يستبرئها. وهذا هو قول ابن عمر، وهذا هو قول ابن عمر رضي الله عنه، ولا يعلم له مخالف.
أحسن الله إليكم. قال: وأنه يجوز وطء الوثنيات بملك اليمين، وقد رجحه صاحب المغني.
هذا رجل عنده سبي من المجوس، امرأة من المجوس، أمة من المجوس، أو عنده أمة من البوذيين ملك يمينه، فهل له أن يطأها كما توطأ الكتابية اليهودية أو النصرانية، أم ليس له أن يتسرى بها ولا يطأها؟ قال جمهور العلماء: لا توطأ إلا الكتابية، فليس له أن يطأ الأمة غير الكتابية ولو كانت ملك يمين له، فليس له أن يطأها. هذا هو مذهب الجمهور عليه المذاهب الأربعة. واختار شيخ الإسلام وهو قول طاووس وعمر بن دينار وسعيد بن المسيب وعطاء بن رباح أن الأمة توطأ وإن كانت غير كتابية، واستدلوا بالحديث المتقدم في سبايا أوطاس، وأهل أوطاس كانوا من عباد الأوثان، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض. قال ذلك في سبايا أوطاس، وكانوا عبدة أوثان. واستدل أيضا بأن إماء المجوس لم ينهى الصحابة رضي الله عنهم لما فتحت فارس في عهد عمر، لم ينهوا عن وطئهن. واستدل أيضا بعموم الآية: وما ملكت أيمانكم، فهي ملك يمين. وهذا هو القول الراجح. إذن اختار رحمه الله أن الأمة يجوز وطئها وإن كانت غير كتابية، أما الجمهور فيقول: لا توطأ إلا الكتابية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وأن الماسح على الخف أو العمامة لا ينتقض وضوءه بنزعهما ولا بانقضاء المدة، ولا يجب عليه مسح رأسه ولا غسل قدميه، كما هو مذهب الحسن البصري رحمه الله.
اختار رحمه الله وهو مذهب الحسن أن الوضوء لا يبطل، أن الطهارة لا تنتقض بخلع الخف. لو أن رجل لبس خفه وقد مسح عليه ثم خلعه ولم يحدث، لكنه خلعه، فالجمهور قالوا إنه تنتقض طهارته، وقال الأحناف يغسل قدميه، وهذا بناء على عدم وجوب الموالاة في الوضوء، يقول يغسل قدميه ويكفي هذا، هذا عند الأحناف، وهو رواية عن أحمد. أما شيخ الإسلام فاختار رحمه الله أن الطهارة لا تنتقض بذلك، قال كما لو أزال الشعر الممسوح، لو مسح رجل شعره ثم حلقه فلا تنتقض طهارته، لا يجب عليه أن يتوضأ، يكفيه الوضوء الأول، كذلك من خلع خفيه. ومثل هذا أيضا إذا انتهت مدة المسح، إذا انتهت مدة المسح مضى يوم وليلة على المقيم، فالمذهب أن، وهو قول الجمهور، أن الوضوء ينتقض، واختار شيخ الإسلام وهو قول الحسن أن الوضوء لا ينتقض، أن الوضوء لا ينتقض، وذلك لما تقدم، فإن الأصل بقاء الطهارة، فالأصل بقاء الطهارة، ولم يبين لنا النبي عليه الصلاة والسلام أن الطهارة تنتقض بمضي المدة ولا تنتقض بخلع الخفين، وعلى ذلك فلا تنتقض الطهارة بخلع الخف ولا بانقضاء المدة.
أحسن الله إليكم. قال وأنه يجوز المسح على الخف الذي لا يثبت بنفسه إذا شد بحيث يثبت، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي رحمهم الله، وأحد الوجهين لأصحابنا فيما إذا كان يبدو منه بعض القدم لولا الشد.
إذا كان الخف المصنوع من جلد لا يثبت بنفسه، فيه ارتخاء، ما يثبت إلا بربطه، يحتاج إلى ربط، فهل يجوز المسح عليه أم لا؟ قال الجمهور إن كان لا يثبت كله إلا بالشد فلا يجوز المسح عليه، وإن كان يثبت بعضه لكن يحصل ارتخاء فيظهر بعض القدم، فقولان. فالمشهور في المذهب أنه كذلك أيضا لا يجوز المسح عليه، والوجه الثاني في المذهب أنه يجوز المسح عليه ما دام أن الارتخاء في بعض القدم، ليس كل الخف فيه ارتخاء بحيث يحتاج كله إلى ربط، وإنما في جهة بحيث إذا لم يربط ظهر بعض الفرض. أما شيخ الإسلام فاختار رحمه الله أن الخف وإن كان لا يثبت كله إلا بربط لا يثبت بنفسه فإنه يجوز المسح عليه، واستدل بالقاعدة المتقدمة، وأن ما أطلقه الشارع فإنا نبقى على مطلق مسماه. يقول إن الشارع قد أطلق الخف ولم يقيد ذلك بكون الخف يثبت بنفسه أو لا يثبت بنفسه، وإنما أجاز لنا أن نمسح على كل ما يسمى خفا، ولم يقيد ذلك بكونه يثبت بنفسه، وعلى ذلك فيجوز لنا أن نمسح عليه وإن كان لا يثبت بنفسه. وذكر رحمه الله أن هذا الشرط لا أصل له في كلام الإمام أحمد.
أحسن الله إليكم. اللفائف إذن،
نعم، مثل واللفائف أيضا على الصحيح واختيار شيخ الإسلام يجوز أن يمسح عليها.
أحسن الله إليكم. قال وأنه يجب على الزوج وطء المرأة بقدر كفايتها ما لم ينهك بدنه ويشغله عن معيشته.
جمهور العلماء يرون أن هناك مدة في وطء المرأة لا يجوز له أن يتركها هذه المدة، والمشهور في المذهب أنها 4 أشهر، فيجب عليه أن يطأ المرأة في كل 4 أشهر مرة. واختار رحمه الله أنه يجب عليه أن يطأها بقدر كفايتها إن لم يضره ذلك، كما أنه يجب عليه أن يطعمها بقدر كفايتها وأن يكسوها بالمعروف، فكذلك الوطء بالمعروف بقدر كفايتها، لقوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وعلى ذلك فيجب عليه أن يطأ المرأة بقدر كفايتها ما لم يضر به ذلك أو يشغله عن أو يشغله عن معيشته. فإذا كان ذلك يشغله عن معيشته فإن له فإن كان ذلك يشغله عن معيشته فإن له أن يترك من الوطأ ما يخرجه عن الضرر في معيشته. وعلى ذلك فيجب عليه أن يطأها بقدر كفايتها لقوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف.
أحسن الله إليكم. قال وأن الإخوة لا يحجبون الأمة من الثلث إلى السدس إلا إذا كانوا وارثين غير محجوبين بالأب، فللأم عنده في مثل أبوين وأخوين الثلث.
اختار رحمه الله، اختاره أيضا الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، أن الإخوة لا يحجبون الأمة حجب نقصان إلى السدس إن لم يكونوا وارثين، خلافا لمذهب جمهور العلماء. فالجمهور قالوا إذا كان هناك إخوة لأم فإنهم إذا كان هناك إخوة مطلقا أشقاء أو لأب أو لأم فإنهم يحجبون الأمة من الثلث إلى السدس، وإن كانوا لا يرثون في هذه المسألة كان يحجبهم الأب مثلا، لكنهم يحجبون الأم حجب نقصان إلى السدس. واستدلوا بقوله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس. أما شيخ الإسلام فاختار أن الإخوة إن لم يكونوا وارثين فلا يحجبون الأمة من الثلث إلى السدس، كقاعدة الفرائض في أن من لا يرث لا يحجب، لا حجب نقصان ولا حجب حرمان، لأن الجمهور يقررون هذه القاعدة ويستثنون منها أن الإخوة يحجبون الأم وإن لم يرثوا، لكن شيخ الإسلام جعل هذه القاعدة مضطردة، واستدل بقوله تعالى فإن ورثه أبواه فلأمه الثلث. قال وهذه الآية عامة، وإن كان في المسألة إخوة لا يرثون، وإن ورثه أبواه فلأمه الثلث، فيدخل في ذلك ما لو كان في المسألة إخوة غير ما لو كان في المسألة إخوة غير وارثين. قال ولأن الإخوة إنما حجبوها إلى السدس لينتفعوا بذلك ولينالوا شيئا من الإرث، فإن كانوا غير وارثين فإن لا نحتاج أن نوفر لهم شيئا، لا نحتاج أن نوفر لهم شيئا، وإنما حجبوها ليتوفر لهم، إنما حجبوها ليتوفر لهم شيء من الإرث. وعلى ذلك فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اختار أن إذن شيخ الإسلام وما ذكره رحمه الله فيه قوة، اختار أن الإخوة لا يحجبون الأم إلا إذا كانوا وارثين، لا يحجبونها حجب حرمان، لا يحجبونها حجب نقصان من الثلث إلى السدس إلا إذا كانوا وارثين، لكن حجب الحرمان لا يحجبونها أبدا، وإنما الكلام في حجب النقصان.
أحسن الله إليكم. قال وأن بني هاشم إذا منعوا من خمس الخمس جاز لهم الأخذ من الزكاة، وقد أفتى به جماعة من الأصحاب قبله.
نعم، وأفتى به أيضا الأصطخري من الشافعية، وأن بني هاشم إذا لم يعطوا من الخمس من بيت المال فإن الزكاة تحل له، لأن ذلك محل حاجة وضرورة، فلا مانع أن يعطوا من الزكاة، والجمهور يمنعون من ذلك استدلالا بقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الصدقة لا تحل لآل محمد إنما هي أوساخ الناس. وما ذهب إليه شيخ الإسلام ومن وافقه هو الراجح، لأن ذلك محل حاجة وضرورة، فإذا كانوا لا يعطون من بيت المال حقهم فالواجب أن تدفع حاجتهم وضرورتهم، وهم أولى من غيرهم بدفع الحاجة، وعلى ذلك فيجوز أن يعطوا من الزكاة إذا لم يكن لهم من الخمس نصيب فيأخذون من الزكاة، لا حرج في ذلك لأن ذلك محل حاجة وضرورة.
أحسن الله إليكم. قال: وأنه يجوز لبني هاشم أخذ زكاة الأغنياء من الهاشميين، وهو محكي عن طائفة من أهل البيت،
وهو محكي أيضا عن أبي حنيفة وأبي يوسف، وأن بني هاشم تحل لهم الصدقة إن كانت مأخوذة من الهاشميين، لأنه سلم قال: إنما هي أوساخ الناس. والذي يظهر المنع من ذلك، الذي يظهر المنع من ذلك، فهي وسخ في المال سواء كان من الهاشميين أو غيرهم، ولا يحل ولا تحل لهم الصدقة لأنها وسخ المال. لكن إن كانوا لا يعطون من بيت المال فإن الصدقة تحل لهم، أي صدقة الفريضة تحل لهم سواء كانت من الهاشميين أو من غيرهم إذا كانوا لا يأخذون من الخمس. وأما صدقة التطوع فحكى صاحب الفروع إجماع العلماء على جوازها لهم، فيجوز أن يعطوا من صدقة التطوع، وأما صدقة الفريضة هي الزكاة فلا يعطون منها إلا إذا كانوا لا يأخذون من بيت المال، فيجوز ذلك لأن ذلك محل ضرورة وحاجة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
أحسن الله إليكم وثابكم الله. وعندنا جمهرة من الأسئلة، وبعض الإخوة يؤكد على عرضها، ولكن هذا بحسب ما يتيسر من الوقت. يقول: من هو صاحب الاختيارات التي يشرحها فضيلة الشيخ؟ هل هو ابن القيم المعروف بشمس الدين صاحب الروح والحادي وزاد المعاد أم آخر؟
الحمد لله، هو ابنه برهان الدين الفقيه النحوي، وله شرح على ألفية ابن مالك، وهو ابن ابن القيم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: في البلاد التي يكون فيها النهار قرابة 20 ساعة، هل يصومون هذه 20 أم ماذا يفعلون؟
الواجب عليهم ما دام أن في ذلك نهار وليل، الواجب عليهم الصوم ما دام أن هناك تميز، يتميز الليل عن النهار يجب الصوم. فإن كان يشق عليه فإنه يقضي، يفطر ويقضي. إن كان لا يستطيع الصيام فإنه يفطر ويقضي، يقضي في الأيام التي يسهل عليه صيامها، لأنه في أيام أخرى من السنة يعتدل عندهم الوقت فيقضون هذه الأيام. فمن شق عليه الصيام مشقة ظاهرة وخشي على نفسه فله أن يفطر.
أحسن الله إليكم. يقول: هل اللبن ملك للرجل أو للمرأة؟
اللبن للجميع، فهو لبن الفحل وهو لبنها أيضا لبن المرأة. فإذا ارتضع زيد من فاطمة فهو ابنها وابن صاحب اللبن وهو زوجها. ولذا لو أن رجلا له، لو أن رجلا له امرأتان فرضع هذا الطفل من فلانة رضعتين ومن فلانة 3 رضعات، يكون المجموع 5 رضعات، يكون ابنا له أي لصاحب اللبن، ولا يكون ابنا لزوجتين. لكن هذه تكون زوجة أبيه من الرضاع، وهذه زوجة أبيه من الرضاع.
أحسن الله إليكم. طالب العلم إذا كان يخشى فوات صلاة العصر فهل له أن يجمعها مع الظهر، وذلك لانشغاله بالطلب أم لا؟
لا، لا يجوز هذا، كما قال عمر رضي الله عنه أن الجمع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر، فلا يجوز هذا. وإنما الكلام فيما تقدم عند الحرج. لو أن رجلا يجادل أهل الباطل، يناظر أهل الباطل كما جادل ابن عباس الخوارج، وخشي إذا قام لصلاة الفريضة أن يتفرق هؤلاء، واستمر في جدالهم وهو من أهل العلم الذين في جدالهم خير وصلاح، فخشي أن يتفرقوا، فهنا يجوز الجمع، هنا يجوز الجمع، لأن في مصلحة راجحة، فيه مصلحة راجحة. وأما أن يكون لانشغاله بطلب العلم فهذا لا، هذا ليس له ذلك، ولا تصح الصلاة منه في غير وقتها، بل الواجب عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها.
أحسن الله إليكم. سؤال مقارب: كذلك المرأة إذا خرجت للسوق وكانت تخشى أن تؤخر صلاة العشاء، فهل تجمع المغرب مع العشاء؟
كذلك ليس لها أن تجمع، ليس لها أن تجمع، بل واجب عليها أن تصلي الصلاة في وقتها. وصلاة العشاء يمتد وقتها إلى نصف الليل، يمتد وقتها إلى نصف الليل، أي وقت الاختيار. وأما وقت الضرورة لها أهل الأعذار فيمتد إلى أذان الفجر، يمتد إلى أذان الفجر.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما المصطلح المعاصر المرادف لمصطلح المكوس؟
الضرائب هي المصطلح، والضرائب قد تكون جائزة وقد تكون محرمة، قد تكون جائزة وقد تكون محرمة، فإن كانت لمصلحة عامة وفيها عدل فهي جائزة، وإلا فهي محرمة وظلم.
أحسن الله إليكم. قمت إلى صلاة الفجر وقد فاتتني الجماعة، ثم نويت أن أصلي منفردا في المسجد، وحين انتهيت وجدت جماعة تصلي الفجر، فهل أصلي معهم أم أن صلاتي تلك أجزأت عن الفريضة؟
صلاتك أجزأت عن الفريضة، لكن يجب عليك أن تصلي معهم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم تكن لكما نافلة. فهي نافلة لأن الفريضة قد وقعت مجزئة، لكن تصلي مع أهل هذا المسجد، فإذا أتيت وفي المسجد جماعة مقامة فإنك تصلي معهم، تصلي معهم، يعني إذا كانت هي الجماعة الأولى. وأما إذا كانت جماعة ثانية أو ثالثة فإن صليت فلا بأس، وإن جلست في المسجد فلا بأس بذلك، عن صليت تحية المسجد وجلست فلا بأس.
أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: قال الله تعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. إخوة نكرة، فهل يكون شيخ الإسلام لم يمشي على قاعدته من أن المطلق من الشارع يبقى على إطلاقه، حيث لم يخصصه بما إذا كان وارثا أم غير وارث؟ أفتونا أثابكم الله.
هو يرى رحمه الله أن الآية الأخرى تخصص هذا العموم، وهي قوله تعالى: وإن كان، في قول الله عز وجل: فإن ورثه أبواه فلأمه الثلث. يقول هذه الآية عامة، هذه الآية عامة، فتخصص قوله تعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. فالآية الأخرى تخصصها، الآية الأخرى تخصصها.
أحسن الله إليكم. يقول: هناك من قال بأن جمع الرسول صلى الله عليه وسلم من غير مرض ولا سفر أن المراد به جمع صوري وليس حقيقيا.
ظاهر الحديث الجمع الحقيقي، هذا هو ظاهر الحديث، أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الظهر والعصر من غير خوف ولا مطر، ولم يكن يخفى عليهم جواز الجمع الصوري، فإن الجمع الصوري هو أن يصلي الصلاة في وقتها، الجمع الصوري أن يصلي الصلاة في وقتها، فيصلي الأولى في آخر وقتها ويصلي الثانية في أول وقتها، وهذا لا يخفى عليهم جوازه، لا يخفى عليهم جوازه. فلما سألوا ابن عباس رضي الله عنه عن ذلك دل على أن المراد ما كان مثله يخفى، وهو الجمع الحقيقي. نعم.
أحسن الله إليكم. هل المراد السفر أم مجاوزة البنيان؟ وكيف تجمعون بين ما ذكره ابن قدامة في المغني من أن ابن عمر يخرج في بستان له ويفطر ويقصر ويعود مع غروب الشمس؟
المسألة فيها خلاف كثير كما تقدم، والآثار فيها كذلك مختلفة، ولذا فإن ما استدل به شيخ الإسلام فيه قوة، فإن في ذلك آثارا عن السلف، كما أن أيضا الجمهور استدلوا بآثار أخرى عن السلف. فالمسألة لكل قول أدلته، وشيخ الإسلام اعتمد على أدلة قوية في هذه المسألة. ولذا تقدم أن الأحوط ما ذهب إليه الجمهور في ذلك، ما ذهب إليه الجمهور في ذلك هو الأحوط. نعم.
أحسن الله إليكم. ما الحكم فيما لو توضأ رجل ومسح على خفيه ثم اتجه إلى الصلاة مباشرة نازعا خفيه، وهو إنما مسح عليهما رغبة في دفع مشقة غسل الرجلين، كما لو كان ذلك في الشتاء مثلا؟
هذا كما ذكر، كما تقدم، هذا رجل توضأ ومسح على خفيه، قد لبسهما على طهارة ثم أحدث ثم مسح عليهما ثم خرج للصلاة ووجد دفئا فنزع خفيه، فلا حرج عليه أن يصلي، لا حرج عليه أن يصلي من غير وضوء آخر، بل يجزئه هذا الوضوء الذي فيه مسح على الخفين. هذا هو الراجح، هو اختيار شيخ الإسلام كما تقدم.
حسن الله إليكم. على اختيار شيخ الإسلام، هل تحرم زوجة من رضع منها للاستمتاع في الكبر أم لا؟
هل تحرم؟
يقول هل تحرم زوجة من رضع منها للاستمتاع في الكبر؟
أي لا، شيخ الإسلام يقول عند الحال فقط، عند الحاجة التي تكون كحاجة امرأة أبي حذيفة في قصة سالم، فهذا رجل يدخل عليهم وتربى في بيتهم. أما لو أن رجلا ارتضع من امرأته فإنها لا تحرم عليه، وإنما هذا على مذهب أهل الظاهر، إنما هذا على مذهب أهل الظاهر الذين يرون أن ارتضاع الكبير مؤثر مطلقا، على أن الرضاع على الصحيح لا يحرم إلا إذا كان خمسا، فلا يحرم من الرضاع إلا خمس رضاعات معلومات.
يقول وما حكم هذا العمل؟
لا يتبين أن فيه مانعا شرعيا.
أحسن الله إليك. قالوا في مسألة تأجير العين المؤجرة، إذا كان لا يرضى المؤجر صاحب العين فما حكم ذلك؟
إذا كان لا يرضى صاحب العين أو المستأجر، هو لا يشترط رضا المستأجر، إذا رضي صاحب العين بذلك فلا حرج، لا بد من رضا صاحب العين المالك لهذه الأرض أو لهذه البيوت المؤجرة، فلا بد من رضا صاحب العين، وذلك لأن الإجارة يشترط فيها رضا المؤجر، كما أن البيع يشترط فيه رضا البائع.
أحسن الله إليكم. يقول الخلاف في الطاهر والطهور هل هو خلاف لفظي، حيث إنهم يسمون ماء الورد طاهرا والآخرون يسمونه ماء ورد، نرجو منكم التفصيل، وما الذي يترتب على هذه المسألة في القولين؟
نعم. من قال أن ماء الورد داخل في الماء المطلق فإنه يجوز التطهر به، فعندما يقول هو طهور أي طهور مطهر يرفع الحدث، ومن قال هو طاهر في نفسه لكنه لا يرفع الحدث فيقول هو طاهر كسائر الطاهرات، كما أن الأطعمة طاهرة، الطعام طاهر لكنه ليس بمطهر. أما فقهاء الحنابلة فإنهم يقسمون الماء نفسه إلى ثلاثة أقسام: ماء طهور، وماء طاهر، وماء نجس. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أنه لا أصل للماء الطاهر في الكتاب ولا في السنة، وأن الماء ينقسم إلى قسمين: طهور ونجس.
إلى هنا نقف، ونرجع الأسئلة إلى الغد، ونسأل الله جل وعلا أن يثيب فضيلة الشيخ على هذه الكلمات وهذه الفتاوى المسددة، ونسأل الله لكم التوفيق وحسن الثواب، وصلى الله وسلم على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال إبراهيم بن محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في اختيارات شيخ الإسلام بن تيمية: القسم الثالث من مسائله أن من ميقاته الجحفة كأهل الشام ومصر مثلا، إذا مروا على المدينة فلهم تأخير الإحرام إلى الجحفة، ولا يجب عليهم الإحرام من ذي الحليفة، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة رحمهم الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. اختار رحمه الله تعالى أن من كان له ميقات فله أن يتجاوز ميقات غيره إلى ميقاته، فمن كان من أهل الشام مثلا وميقاتهم الجحفة فله أن يتجاوز ذا الحليفة ليحرم من ميقات أهل الشام، وهو مذهب مالك. واستدل بما ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة الحديث، قال: فهذا الحديث يدل على أن هذا هو ميقاتهم، فلهم أن يتجاوزوا ميقات غيرهم إليه. وقال جمهور العلماء: بل ليس لهم أن يتجاوزوا ميقات غيرهم إلى ميقاتهم، فمن مر على ميقات المدينة وهو من أهل الشام مثلا فليس له أن يتجاوز ميقات المدينة ليحرم من الجحفة، وهذا هو الراجح لقول النبي عليه الصلاة والسلام: هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن. فالواجب على من مر على ميقات أن يحرم منه ولا يتجاوزه إلى ميقات أهل بلده، لقوله عليه الصلاة والسلام: هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن. فالواجب على من كان من أهل الشام مثلا أن لا يتجاوز ميقات أهل المدينة حتى يحرم منه، وهذا هو الأحوط.
أحسن الله إليكم. قال: وأن الأجسام الصقيلة كالسيف والمرآة إذا تنجست تطهر بالمسح، كما هو مذهبهما أيضا. ونقل عن الإمام أحمد رضي الله عنه في السكين تنجس بدم الذبيحة مثل ذلك. فمن أصحابه من خصصه بها لمشقة الغسل مع التكرار، ومنهم من عداه كقولهما.
اختار رحمه الله أن الأجسام الصقيلة كالسكين ونحوها يكفي مسحها، وحكاه عن السلف. فإذا ذبح شاة والدم نجس فيكفيه أن يمسح السكين بالخرقة مثلا، يكفي، ولا يشترط أن يغسل السكين، بل يكفي مسحها بخرقة ونحوها. كذلك إذا أصاب المرآة الأذى فيكفي مسحها، وهكذا سائر الأجسام الصقيلة. ويدل على هذا ما ثبت في أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه أذى أو قذرا فليمسحه وليصلي فيهما. والحديث صحيح، ولأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فعلة تنجيس المحل وجود النجاسة فيه، فإذا زالت النجاسة زال حكمها، إذا زالت النجاسة ولو بالمسح زال حكمها.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأن النجاسات كلها تطهر بالاستحالة كما هو مذهب أبي حنيفة وخرجه بعض الأصحاب في المذهب.
الاستحالة هي التحول من حال إلى حال، هي التحول من حال إلى حال. فالدم واللحم والصديد يتحول إلى تراب، وكذلك إذا مات كلبنا وغيره في ملح، في أرض فيها ملح، فإن هذا الكلب يتحول مع مرور الوقت إلى ملح. وكذلك أيضا الروث النجس إذا أشعلت به النار تحول إلى رماد، وكذلك إلى دخان. فما حكم هذا الشيء الذي قد استحال من عين أخرى؟ اختار رحمه الله أن الأشياء تطهر بالاستحالة، وعلى ذلك فهذا التراب طاهر، وهذا الملح الذي استحال عن ميتة طاهر، كذلك الرماد، كذلك الدخان. وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح بنى مسجده في موضع.
أيها الأحبة في الله، ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.